نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في باب التقليد، مسألة من تعش إذا تعدد المجتهد الجامع للشرائط ففيه صورتان. الصورة الأولى، إذن هنا الآن تتناول المسألة، إذا كان عندنا المجتهد هذا الجامع للشرائط الذي يجب تقييده إذا كان متعددا، يعني أكثر من واحد. الصورة الأولى أن لا يعلم المكلف الاختلاف بينهم في الفتوى في المسائل التي تكون في معرض ابتلائه، يعني المسائل التي يمكن أن يبتلى بها لا يعلم بوجود الاختلاف في الفتوى، مو أنه يعلم بعدم وجود الاختلاف، فرق. مرة يقول شخص لا يوجد عنده علم، علم بعدم الشيء أو عدم العلم بالشيء، كل مرة الباب مفتوح أو مغلق لا أعلم، عندي عدم علم بأنه مفتوح أو غير مفتوح. ومرة تقول أنا أعلم بعدم وجود هذا الشيء، مرة عدم العلم بالشيء ومرة العلم بعدم وجود الشيء، عدم العلم والعلم بالعدم، يوجد فرق بينهما. فالآن المسألة لا تقول بأنه يعلم بعدم وجود الاختلاف بينهما، يقول لا يعلم بوجود الاختلاف بينهما، عنده عدم علم ما يدري له. هل يوجد، لو سئل هل يوجد اختلاف بينهما أو لا، يقول لا أعلم، ما أدري أنه يوجد اختلاف أو لا يوجد اختلاف. لكن إذا شخص عالم تسأل هل يوجد اختلاف في الفتوى بين هذا المجتهد وذاك المجتهد، يقول أعلم بعدم وجود اختلاف بينهما. واضح؟ الإنسان العادي العامي الذي لا يعرف الفرق بين فتاوى المجتهدين يقول أنا لا يوجد عندي علم بالاختلاف بين الفتاوى، ولكن العالم يقول أنا أعلم بعدم وجود الاختلاف بينهما. واضح الفرق ولا مو واضح؟ ما واضح أعيد، يعني عدم العلم لا يساوي العلم بالعدم. مرة تقول ما أدري يعني ما أعلم، مردود أعلم بهذا الشيء أو أعلم بعدم وجود هذا الشيء. فإذن هنا المسألة تقول أنه لا يعلم، يعني عنده عدم علم بوجود الاختلاف، ما يدري، مثل الإنسان العامي. في هذه الحالة بالنسبة للإنسان العامي الذي لا يعلم بوجود الاختلاف يقول هم نفس الشيء، سواء في مسائل الصلاة، في مسائل الصيام، في مسائل الحج، المسائل التي يبتلى بها عادة، ما له شغل مسائل الاستنساخ والتلقيح الصناعي، ما له شغل، وأنا مو مبتلى بهذا ولا أحتاج إلى هذه المسألة. ففي هذه الصورة يجوز له تقليد أيهم شاء وإن علم أن بعضهم أعلم من البعض الآخر، يعني قد يكون يوجد أعلم بينهم ولكن لأنه لا يعلم بوجود الاختلاف يقول نفس الشيء، الآن أقلد ألف أو باء ما يفرق لأن المسائل متشابهة. طبعا المسائل هي مو متشابهة، لكن نقول أنه لا يوجد عنده هذا العلم بوجود الاختلاف، في هذه الحالة يختار أي مجتهد من المجتهدين ويقلد هذا المجتهد. الصورة الثانية أن يعلم ولو إجمالا الاختلاف، شوف هناك قال أن لا يعلم، هنا قال أن يعلم، أن يعلم ولو إجمالا الاختلاف بينهم في المسائل التي تكون في معرض ابتلائه، يعني هذا العالم الذي راجع الرسالتين وجد هناك مسألة يوجد فيها اختلاف بين المجتهدين بين المرجعين، فإذا صار عنده علم إجمالي أنه في بعض الموارد هناك اختلاف حتى لو هذه الموارد غير معينة، يعلم بوجود اختلاف ولو إجمالا في بعض المسائل، يعني عنده يقين بوجود الاختلاف وترديد في أي مسألة من المسائل يوجد بينهم اختلاف. عند علم إجمالي بأنه يوجد اختلاف بينهم في المسائل. في هذه الصورة هناك أيضا نرجع وهنا ولو الاختلاف بينهم في المسائل التي تكون في معرض ابتلائه وهنا عدة صور. إذن عند اطلاع على أنه يوجد اختلاف في بعض الموارد بينهم، الصورة الأولى أن يثبت لديه أن أحدهم المعين أعلم من الباقين، يعني استطاع أن يحدد الأعلم طبعا بشهادة أهل الخبرة. إحنا بعد الآن مو قضية مزاجية أن الإنسان يقول أنا أشوف أو ما أشوف، لا، يرجع إلى أهل الخبرة. وثبت لديه بشهادة أهل الخبرة أن أحدهم المعين ألف من الناس ألف من المجتهدين هو الأعلم من الباقين، في هذه الحالة يجب عليه تقليده. إذن الأعلم معين مشخص، هذا الألف من المجتهدين بشهادة أهل الخبرة شهدوا بأن هذا أعلم من الباقين، في هذه الحالة يجب عليه أن يقلد هذا الشخص. الصورة الثانية أن يثبت لديه أن اثنين مثلا منهم أعلم من الباقين مع تساوي الاثنين في العلم. إذا ثبت أن اثنين من هؤلاء أعلم من الباقين وهذان الاثنان متساويان في العلم، يعني بشهادة أهل الخبرة، وحكم هذه الصورة ما تقدم في المسألة 14 في صورة تساوي المجتهدين المتوفى والحي. نرجع إلى مسألة 14، نعم الأورع، يختار الأورع. إذا لم يستطع أن يحدد الأورع يلزمه الاحتياط في المسائل التي يكون فيها حكم الإلزامي ونحو الحكم الإلزامي. طبعا لمن يقدر على الاحتياط، الذي لا يستطيع الاحتياط في هذه الحالة يقلد أحدهم بعد ما يقدر يحتقر. في الصورة الثالثة أن يثبت لديه أن أحدهم أعلم من الباقين ولكن يتعذر عليه تعيينه لشخصه، يعني 100% علم إجمالي يعلم يقينا بوجود أعلم بين هؤلاء ولكن مردد بين أي ألف أو باء أو جيم أو دال هو الأعلم. إذن يعلم أن أحدهم أعلم ولكن لا يستطيع أن يحدد هذا الأعلم، يعني كأنه احتمال الأعلمية موجودة ضمن هؤلاء الأربعة بس ما يقدر يحدد أن أحدهم أعلم من الثاني. نعم مشخص بين أربع أشخاص، مردد بين أربع أشخاص خمس أشخاص، بأن كان مرددا بين اثنين منهم، الآن حصرها بين اثنين بدل ما نخليه بين أربعة، وفي هذه الحالة يلزمه رعاية الاحتياط بين قوليهما في موارد اختلافهما وفي الأحكام الإلزامية. هناك كان معين أنه تساوي اثنين في الصورة الثانية، هناك اثنان وتساوي الاثنان في العلم، أما هنا عندي اثنين والأعلم مردد بينهما، فالصورة تختلف عن الصورة الأولى، هناك عين أنهما متساويان في العلم، أما هنا الألف أعلم من باء أو باء أعلم من ألف، عنده علم إجمالي بأعلمية أحدهما ولكن لا يستطيع أن يعين هذا الأعلم. في هذه الحالة نفس مسألة 14 يراعي الاحتياط في الأحكام التي تكون فيها بينهما حكم إلزامي أو نحو الحكم الإلزامي. سواء أكان الاختلاف في مسألة واحدة، مثلا نفرض أنه في كل الرسالة العملية عندهم اختلاف في مسألة واحدة على سبيل الافتراض، كما إذا أفتى أحدهما بوجوب الظهر في يوم الجمعة والآخر بوجوب الجمعة ولو مع احتمال الوجوب التخييري، هذا البعض يقول يجب عليه أن يصلي صلاة الجمعة، البعض يقول مثلا لا صلاة الجمعة غير واجبة وصلاة الظهر واجبة. البعض يقول أنت مخير، وجوب تخيري، يمكن لك أن تصلي إذا اجتمعوا طبعا بالشرائط أن يكون بالعدد الفلاني، 5 أشخاص ظاهرا حسب ما أتذكر بالمسألة، أحدهم الإمام إذا لم أكن مشتبها في المسألة، فيفتي بوجوب بالوجوب التخيري، يعني أنت مخير بين أن تأتي بصلاة الظهر أو تأتي بصلاة الجمعة. هذه إذن مسألة واحدة كان الاختلاف، أم في مسألتين كما إذا أفتى أحدهما بالجواز في مسألة والآخر بالوجوب فيها، والآخر بالوجوب فيها وانعكس الأمر في مسألة أخرى. نقول الاختلاف في مسألتين، مسألة المسألة الأولى الأول يفتي بالجواز، الثاني يفتي بالوجوب. في المسألة الثانية بالعكس، الأول يفتي بالوجوب والثاني يفتي بالجواز. في هذه الحالة أيضا يلزمه الاحتياط، في الحالة الأولى يحتاط، في الحالة الثانية أيضا يحتاط بالاحتياط الذي يكون مع الوجوب. وأما إذا لم يكن كذلك فالظاهر عدم وجوب الاحتياط. هذا كذلك وين ترجع؟ في الاختلاف. وإذا لم يوجد هناك اختلاف فالظاهر، يعني ما عندي حكم إلزامي، فالظاهر عدم وجوب الاحتياط. يذكر كما إذا لم يعلم الاختلاف بينهما على هذا النحو إلا في مسألة واحدة، إذا كان لم يعلم الاختلاف بينهما إلا في مسألة واحدة، يعني في مسألة واحدة يعلم فقط، فرح يكون مع الوجوب. بعد المسألة الثانية ما قلناه مرة هنا يحتاط ومرة هنا يحتاط. أو علم به في أزيد مع كون المفتي بالوجوب مثلا في الجميع واحدة. نفض أنه اختلاف في المسائل، ولكن دائما ألف يفتي بالوجوب والثاني يفتي بالجواز، إذن كأنه الآن يأخذ المسائل من هذا الذي يفتي بالوجوب. تفضلوا تفضلوا. يعني ما مقلد أصلا تقول؟
المسألة تقول الشكل إذا عالم إذا الشخص مقلد
مسيب.
هل هذا
المسألة
مقلد أو غير مقلد؟
لا، الآن هذا الحد، الآن بدأ البحث ورأى هناك تعدد في المجتهدين،
يعني
الآن بدأ نفض، الآن بلغ الشخص، بلغ الآن يريد أن يبحث بين أنه من يقلد مثلا أو أنه من يكون تقليده باطل، الآن يبدأ البحث بأنه من يجب عليه تقليده. لا، بينت أنه مرة شخص غير مقلد مثل ما تقولون هذا الشق الأول، ومرة شخص نفترض أن تقليده باطل، الآن بدأ البحث، يعني عرف أنه تقليده باطل مو على الطرق الشرعية الآن، فإذا يشمل حالتين. لا مو نفس الشيء، مرة شخص غير مقلد اللي أنت الآن مثلا إنسان بلغ الآن مو مقلد هو، الآن يبدأ البحث، ومرة عمره واحد مثلا 30-40 سنة الآن اكتشف أن هذا الذي يقلده مثلا مو مجتهد، نفض بأي طريقة من الطرق، الآن يبدأ البحث أيضا، فإذا يشمل حالتين مو فقط حالة واحدة، من لا يقلد أو من يكون تقليده باطل. أنت الآن تتكلم عن الشق الأول، عندنا الشق الثاني، هذا ما يطلق على لا يقلد، هذا يقلد شخص ولكن غير مجتهد، ما يصدق هو قاعد يقول أنا أقلد المرجع الفلاني، تبين أن هذا المرجع لا يوجد عنده شهادات اجتهاد ولا أنه مجتهد، ذا يشمل شقه، الشق اللي تقولون عنه الشق الثاني أنه من يكون تقليده باطل. سؤالكم شنو الحين؟
أو يعني في أحكام أو على قول الكلام من هذا المجتهد ما يستحق أن يعيش أقل دين.
نعم.
أيضا
لما نقول مقلد نسأل أنه تقليده كان بالطرق الشرعية أو لا، حتى نصل أنه تقليده صحيح، يعني بحث بالطرق الشرعية حتى وصل إلى هذا المقلد. فإذا شقين راح يصير عندنا، واحد لا يقلد وواحد يقلد وتقليده يكون باطل، فيشمل هذه المسائل التي تأتي. هذا كله مع إمكان الاحتياط، قل إنه يمكن له أن يحتاط أو لا يمكن. إذا كان يمكن الاحتياط راح تأتي هذه التفريعات، إنه قلنا بأنه يوجد احتياط بين هؤلاء المجتهدين، نقول نسأل أنه يمكن له الاحتياط، يعني يعلم بموارد الاحتياط، يكون عالم المفروض الذي يريد أن يحتاط. وما نفترض أنه الآن مثلا واحد داخل سنة أولى حوزة يقول له تعال احتاط، لحد الآن وما درس كيفية الاحتياط وأنه يصير عنده اطلاع على المسائل الشرعية عند جميع الفقهاء، داخل يدرس مثلا 10 سنوات يمكن له أن يبحث مباشرة بشكل سريع، يبحث عن المسألة في المكان الذي يريد مباشرة، يرجع إلى الفهرس يعرف أن هذه المسألة موجودة في المكان الفلاني، أو أنه موجود في مكان المراجع أيضا موجودين بكل سهولة، يستطيع أن يتصل بهم، أو في هذا الزمان يمكن له أن يستفتي ويرجع له الجواب بسرعة. فإذا نسأل أنه يمكن الاحتياط تأتي المسائل السابقة. وأما ما عدم إمكانه، عدم إمكان الاحتياط، سواء كان ذلك من جهة دوران الأمر بين المحذورين، المحذورين يعني الوجوب والحرم، فقيه الآن حددنا الأعلمية محتمل أنه بين اثنين، أحدهما يفتي بالوجوب الثاني يفتي بالحرمة على نحو الفرض. الآن نقول أنه لازم أكو مسألة من هذا النوع، نفترض أنه حين دوران الأمر بين المحذورين كالوجوب والحرمة، في هذه الحالة بعد ما يستطيع أن يحتاط، استحالة الاحتياط في هذه الحالة، لا أنه يستطيع أن يأخذ بالأول ولا بالثاني. مثاله كما إذا أفتى أحدهما بوجوب عمل والآخر بحرمته، فإذا دوران الأمر بين المحذورين يعني الوجوب والحرمة. هذا يصير عندك مصطلح الآن، فتقدر تخلي لك دفتر الآن، من نمشي من أول رسائل العملية إلى المكان الذي نقف، حط لك دفتر اصطلاحات الرسائل العملية، كل مصطلح عندنا الآن أوضح المعنى تسجله عندك، بعد فترة نهاية ما تنتهي من العبادات، تنتهي من المعاملات إن شاء الله أو إلى العبادات مثلا، عندك كراس تقدر تطبعه وتنفع الأمة بمثل هذا الكراس بهذا الدفتر. وهناك بعض الكتب الموجودة مصطلحات الرسائل العملية أو مصطلحات الرسائل العملية، أنت تقدر تضيف، قد هناك بعض المصطلحات لم يذكروها في هذه الكتب، أنت بهذا الدفتر تستطيع أن تنفع، تطبع هذا الدفتر وينتفع الطلبة من بعدك من هذا الكتاب. وقال وهم الطالب هو الطالب محصور بين الكتابة والخطابة، أنت تريد أن تخدم هذا الدين بين الكتابة والخطابة، إما تتكلم إما تكتب. اللي عنده قدرة على الخطابة يتجه إلى الخطابة، خطابة ما أقصد يعني خطيب منبري، لا، خطابة بشكل عام يعني الكلام، بين الكلام والكتاب، إما تتحدث تنقل هذا العلم الموجود عندك إلى الناس بالمنبر الحسيني أو بمحاضرة مثلا أو بدرس، أو أنه تكتب وتنشر هذا العلم إلى الناس. إذا خلي في بالك في ذهنك ما دام أنك الآن في السنة الأولى أنك إما أن تكون خطيبا وإما أن تكون كاتبا أو كلاهما، تكون خطيب وتكون كاتب في نفس الوقت، فلسر هذا همتك، همك أنه تصل إلى هذا، أنه نفرض أنه شخص بعد 5 سنوات 10 سنوات عمره ما أعطى محاضرة، لا، يجب من أول سنة أنت تبدأ الآن، درست هذا المقدار من الرسائل العملية، يمكن لك أن تدرس بعض الشباب في المسجد مثلا في الحسينية، تدرس بعض الشباب هذه المسائل الشرعية، وكل مسألة تدرسها لك من الثواب كذا الذي لا يعلم به إلا الله عز وجل.
ليش كأنه اللي يطبع على الرسالة العملية كأنه من تقصد أو تعامل المناظر على الله تعالى في أن يجعل أسلوب الرسالة العملية صعب؟ يعني على الإنسان العام اللي مثلي أنا ما مو سهل عليه
يعني
سهل جدا
يعني أكو طريقة شو طريقة يعني الآن سابقا كانوا يمشون على طريقة معينة أجاوبكم الآن يعني أنه هذه الرسالة هل هي مكتوبة للناس أو مكتوبة للعلماء؟ هذا أول سؤال لازم نجيبه. هل مكتوب أن الناس يطلعون حتى يعرفوا أو أنه لا مكتوب للعلماء بصيغة العلماء بأسلوب العلماء؟ هذا أول سؤال لازم نجاوبه. إذا كان للناس يحتاج للتبسيط، إذا كان للعلماء أنه وإن كان للناس ولكن يجب على الناس أن يرجعوا إلى العلماء في فهم الرسالة العملية، حتى مو كل واحد هو يقرأ ويفهم ما يريد، يكون بإشراف العالم. فأحيانا قد يكون هناك تقصد، مثلا في كتب الفلسفة هناك تقصد أنهم يكتبون بأسلوب صعب، حتى مو كل واحد يدخل يدرس الفلسفة ويقول أنا صرت فيلسوف، فمتعمدين يكتبون بأسلوب صعب. الثاني أنه العلم نفسه مملوء بالمصطلحات، هو مملوء كأي علم آخر. الآن تريد أن تقرأ كتاب بالفيزياء، أكو مصطلحات موجودة في الكتاب الفيزياء، فإذا مو كل شخص مؤهل أن يقرأ كتاب الفيزياء إلا اللي عنده اطلاع على المصطلحات. كذلك هنا هذه الرسالة أيضا بشكل عام، الرسالة العملية أيضا مملوءة بالمصطلحات. الآن حينما نقول الاحتياط، مرة عندك المعنى اللغوي أنه يحتاط في الشيء، ومرة عندك المعنى الاصطلاحي الاحتياط بين أقوال المراجع أقوال المجتهدين، فراح يختلف. هناك علاقة بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي، توجد علاقة، ولكن حينما تقرأ الآن في علم الفيزياء المصطلح الخاص الموجود في علم الفيزياء له معنى، قد تجد نفس المصطلح في علم الكيمياء أيضا هناك له معنى خاص. إذن ممكن أن نقول هل نريد أن نكتب للناس بحيث هم يقرؤون بلا إشراف من العلماء؟ نبسط المسائل الشرعية حتى يمكن لهم أن يتعلموا المسائل المبتلات بها، ومرة نريد أنه الناس يدرسون الرسالة العملية بإشراف أستاذ بإشراف عامل عالم. في هذه الحالة نكتب الرسالة بهذه الكيفية حتى الناس مو هم يقرؤون ويقولون فهمنا الرسالة العملية، وكل شخص كل شوي هم طالع واحد يقول أنا واجتهد. هذا أحيانا قد يكون فيه نوع من التعمد في كتابة الرسالة العملية، حتى العلوم بشكل عام، حتى ممكن الإنسان يدخل إلى هذا البحر هذا العلم بعد فترة يطلع لك مدعي اجتهاد ومدعي مرجعية، وواحد شخص مدارس صاير مرجع وشخص مدارس وصاير مجتهد في هذه الحالة. فإذا نخلي نوع من الصعوبة حتى إذا شخص قال أنا مجتهد نجيب له الرسالة العملية، تعال اشرح لنا هذه المسألة، إذا استطاع أن يشرح المسألة مو بالمعنى اللغوي بالمعنى الاصطلاحي فيكون دارس، لأن اللي دارس هذه الرسالة العملية يقدر يشرح هذه المسألة، أما اللي مو دارس يبدأ يتخبط. فإذا جاوب سؤالكم لا في هذا المقدار، لا في سؤال آخر. فإذا عندي دوران الأمر بين المحذورين، تحط الآن حينما نقول دوران الأمر بين المحذورين أي بين الوجوب والحرمة، هذا في دفتركم الذي سيكون كتابا في المستقبل إن شاء الله. نعم إيه مو مشكلة تكتب بالكتاب، بس حاول بعدين تنقله على دفتر، يصير دفتر مصطلحات عندك، وتقدر أنت تضيف توضيحات على الاصطلاح، يصير بعد أشمل من كتب الاصطلاحات الموجودة حاليا. الموجودة حاليا فقط في سطر واحد يبين لك معنى الاصطلاح، أنت تقدر تخلي مثال تحته، هذا المثال إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة. فإذا سواء أكان ذلك من جهة دوران الأمر بين المحذورين، هذا الشق الأول. الشق الثاني، أم من جهة عدم اتساع الوقت للعمل بالقولين، تبي تحتاط لكن يأخذ وقت في الصلاة مثلا راح يخرجك خارج وقت الصلاة، إذا كان الآن الوقت آخر الوقت تريد أن تصلي وتريد أن تحتاط جزء من الصلاة كما مر سابقا، حينما تريد أن تحتاط جزء من الصلاة سوف يقع خارج الوقت، في هذه الحالة راح يصير عندك الاحتياط خلاف الاحتياط في مثل هذه المسألة. أما من جهة عدم اتساع الوقت للعمل بالقولين فاللازم أن يعمل على وفق فتوى من يكون احتمال أعلميته أقوى من الآخر. نقول أنه تقول متساويين في العلم، لكن هل يوجد احتمال لو 1% أن هذا الألف أعلم من باء؟ احتمال، لما قلنا يقين، يعني هل بشهادة أهل الخبرة حينما سألتهم كانوا يرجحون ألف على باء بنسبة 1%؟ فإذا عندي احتمال أكثر، يصير عندي 1% زائد لألف في صالح ألف ولا يكون في صالح باء. في هذه الحالة تأخذ من يكون احتمال الأعلمية فيه أكثر. ومع تساويه في حق كليهما، متساويين في الأعلمية، نأتي إلى مسألة الأورعية. ممكن تحديده؟ نعم، لا يمكن تحديده، يتخير في العمل على وفق فتوى من شاء منهما. قل أنت بالخيار، تريد أن تختار المجتهد الأول خلاص صير هذا مرجع التقليد بالنسبة لك، أو تختار الثاني فيكون هذا مرجع التقليد بالنسبة لك، فترى أنه هل يقول بالوجوب أو يقول بالحرم وتعمل على أساس هذه الفتوى. مسألة 19، إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة خاصة، في مسألة معينة، الآن لنفرض مسألة الاستنساخ، أنت تقلد الذي تعتقد بأنه أعلم لكن الأعلم لا يوجد عنده فتوى في خصوص مسألة الاستنساخ، يجوز أو لا يجوز حتى أنت تقوم باستنساخ نفسك فصير 2 بدل ما تكون 1، وتبتلش الأمة ببعض الأشخاص صيرون 2-1 ومبتلشين فيهم الأمة، فإذا صاروا 2 تصور شو صيرون. أو لم يمكن للمقلد استعلامها حين الابتلاء، الآن ابتلى بمسألة معينة لكن ما عنده فتوى، هذا الأعلم مرجع التقليد ما عنده الفتوى، إذن مرة نقول أن الأعلم لا توجد عنده فتوى في المسألة، ومرة نقول الأعلم عنده فتوى في المسألة مرجع التقليد، ولكن أنت لا يمكن لك الوصول إلى معرفة هذه الفتوى الآن في وقت الابتلاء، جاز له الرجوع فيها إلى غيره مع رعاية الأعلم فالأعلم، يعني مع رعاية الأعلم فالأقل علما. نسأل أنه من الأعلم التالي لهذا الأعلم، الأعلم بالدرجة الثانية مثلا، هو كان ألف من المجتهدين الآن صار باء من المجتهدين، الأعلم الثاني، نأتي إلى الأعلم الثاني، هل عنده فتوى في هذه المسألة؟ لا يوجد عنده فتوى أو لا يمكن الوصول إلى فتوى، نأتي إلى الأعلم الذي يكون في الدرجة الثالثة، وهكذا إلى أن نصل إلى مكان ما. بمعنى، على التفصيل المتقدم، بمعنى أنه إذا لم يعلم الاختلاف في تلك الفتوى بين مجتهدين آخرين وكان أحدهما أعلم من الآخر، جاز له الرجوع إلى أيهما شاء، وإذا علم الاختلاف بينهما لم يجز الرجوع إلى غير الأعلم. نقول المجتهدين الآخرين لا أعلم بوجود الاختلاف بينهما في هذه المسألة، في هذه الحالة تأخذ من أي منهما، لكن إذا كنت تعلم بأنه أحدهما يقول بالجواز والآخر يقول بالحرمة، فهنا تحتاط لأنك تقدم الحرمة على الجواز. ففي الاستنساخ إذا قيل أحدهما يقول بالجواز الثاني يقول بالحرمة، في هذه الحالة تتوقف وتأخذ بالحرمة، أو ترجع إلى الأعلم الثاني، الأعلم الثاني نفرض أنه يقول بالحرمة، الأعلم في الدرجة الثانية، فتأخذ بالحرمة، أو أنه قد يقول بالجواز فيمكن لك أن تأخذ بالجواز، ويمكن لك الاحتياط إذا كان أحد المجتهدين يقول بالحرمة وإن لم يكن أعلم، يعني يمكن لك الاحتياط في الأحكام الشرعية بين كل الفقهاء حتى في الفقهاء الماضين، يعني تأتي الآن إلى مثلا 50 فقيه موجود عبر التاريخ من الدرجة الأولى من الطراز الأول، تقول أنا بحتاط بينهم، تقدر تمسك الرسائل العملية لهم كلهم من الشيخ المفيد، الشيخ الطوسي مثلا، السيد المرتضى، وتمشي إلى هذا الزمان الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، السيد الخوئي مثلا، وإلى باقي العلماء حفظ الله الباقين ورحم الله الماضين، وتريد أن تحتاط يمكن لك ذلك، حتى بأقوال المتوفين تقدر تحتاط. الاحتياط شنو معناته؟ أصعب الأقوال، ما دام أنه أصعب الأقوال أو يلزم التكرار، معناته أنت قائم بشكل بشيء بعد أكثر من غيرك، تأخذ بالصعب أو تأخذ مع التكرار. فإذا في حالة أنه الآن الأعلم مرجع التقليد لم تكن عنده المسألة، أو لم يمكنك الوصول، لم يمكنك الوصول إلى هذه المسألة، ترجع إلى الأعلم الثاني. الأعلم الثاني لا يوجد عنده المسألة، ترجع إلى الأعلم الذي يكون في الدرجة الثالثة، وهكذا. تقدر تحتاط من كل المراجع، قلنا تقدر. نعم، كل المراجع، كل العلماء السابقين، الفقهاء السابقين، ترى مسائلهم وتقدر تحتاط منهم، والاحتياط أفضل من التقليد. إلا في الموارد التي يلزم عليك التقليد، اللي إذا كان عندي وجوب وحرمة ما تقدر تحتاط، في هذه الحالة يجب عليك أن تقلد. مسألة 20، نخلي هذه المسألة إلى الدرس القادم، ونأخذ سؤال الامتحان إن شاء الله. مجهزين أوراقكم؟ عندكم أوراق ولا ما عندكم؟ جاهزين؟ سكرون الكتب إذا ممكن. شخص يريد الآن أن يقلد، ما هي الطرق، ما هي الطريقة العملية للوصول إلى تقليد من يجب عليه تقليده؟ سؤال واضح. شخص الآن يريد أن يقلد، كيف يمكن له الوصول إلى المرجع أو المجتهد الذي يجب عليه تقليده؟ تذكر الخطوات العملية، قد تكون خطوة أولى، خطوة ثانية، خطوة ثالثة، كما ذكرنا في الأسبوع الماضي، والحمد لله رب العالمين. نعم. نعم، الآن تبي تقلد، الآن شخص بيقلد، وأنه كيف يصل إلى المرجع الذي يجب عليه تقليده؟ بعد واضح السؤال. لا، الآن فتاكم نفترض شخص الآن يعرف كيفية، ما دام قلنا أنه ما يعني يعرف الطريقة العملية للوصول، عنده اطلاع، مو أنه شاب عمره 15 سنة ما عنده هذه الوسيلة، شخص عنده الاطلاع على كيفية الوصول إلى مرجع التقليد، فيبدأ البحث الآن للوصول إلى هذا المرجع الذي يجب عليه تقليده.
يعني
عنده خبرة، يعرف الطريقة العملية، يعرف يعني عنده خبرة، عنده اطلاع، يعرف كيف يبحث. ما نفترض أنه شاب صغير ما عنده اطلاع.
ما هي
الطريقة العملية الآن؟ عند الطريقة العملية التي يصل من خلالها إلى مرجع التقليد، فلازم يكون عنده اطلاع بالطريقة العملية. أنت تقول شخص الآن قاعد نسألك، خلينا نقول شخص ما يعرف، أنت الآن تريد أن تعلم هذا الشخص كيفية البحث عن مرجع التقليد. افترض، أي افترض، حتى لو فرضية ما معقول. الآن سؤالنا أنه إنسان يريد أن يبحث، أنت الآن تريد أن تشرح له، خلي يكون هو جاهل، تبي تبين له الطريقة التي يبحث فيها، فتبدأ ب بيان هذه الطريقة. في سؤال؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.